سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بطاعته ونهى عن معصيته، وكتب الفوز والفلاح لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من هذه الأمة، فقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لازلنا نعيش جميعا هذه الأحداث التي حلت بالمسلمين، نسأل الله عز وجل أن يفرجها عليهم ويوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه، فإنه تبارك وتعالى القادر على ذلك. وسمعنا جميعا في الخطب الماضية وفي غيرها من أهل العلم والإيمان وطلبة العلم، سمعنا جميعا بأن هذه المصائب لا تصيب الناس ولم تحل بالناس إلا بسبب ذنوبهم، لقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولقوله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولقوله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وآيات كثيرات في هذا الموضوع، بينت في الخطب الماضية بعض أسباب النصر على الأعداء وبعض المخرج من الهزائم والمهلكات إذا حلت بالناس، فإنهم يلجؤون أولا إلى التوبة النصوح، هذا أولا، ثانيا إلى القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، ثالثا تقوى الله عز وجل وهي تدخل في ذلك، رابعا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا، خامسا الدعاء وهو الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز، وبين أنه يستجيب الدعاء كما قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والأمر السادس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا قام به المسلمون نجوا جميعا. فهل طبقنا ذلك؟ وهل أظهرنا من أنفسنا التغيير؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مضى ما يقارب 20 يوما على المسلمين مما وقع بهم من الخوف، وهذا بسبب ذنوبنا، حتى نحن كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فحينئذ هذا بسبب ذنوبنا. هل غيرنا ما بأنفسنا؟ الله عز وجل لا يغير ما بالناس من نعمة إلى خوف إلا بارتكاب المعاصي والابتعاد عن أوامره تبارك وتعالى، ولا يغير ما بالناس من خوف إلى أمن واطمئنان إلا بتغيير ما بأنفسهم من المعاصي والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نطبق ذلك على أنفسنا، هل غيرنا ما بأنفسنا من المحرمات، وخاصة أكل الربا ووضعه في البنوك الربوية التي حرمها الله تبارك وتعالى، وجعل من يقوم بالربا محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتجهز ويستعد بما أوتي من قوة ليقابل الله تبارك وتعالى، فإنه الذي يحاربه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل عنده استطاعة إلى ذلك؟ هل عنده استطاعة إلى أن يحارب رب الأرض والسماوات القادر على كل شيء، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له أن يكون فإنما يقول له كن فيكون؟ ولذلك بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه وأعلنه للمرابين، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلموا بأنكم محاربون لله، اعلموا بأنكم ستلاقون الله عز وجل فيحاربكم على هذه المعاصي أو هذه المعصية. فالمرابي أو الذي يتعامل بالربا هو يحارب الله عز وجل، وربما يكون هو من أسباب الهزيمة على المسلمين. فإذا كان المسلم قد وقع في شيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع ما أخذه ويصرفه في الأشياء التي تنفع المسلمين، ولا يعتقد بأن الله يثيبه على ذلك، وإنما يثيبه على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. حتى وضع المال أو النقود في البنوك التي تتعامل بالربا فإن ذلك محرم لقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمسلم عليه أن يتقي الله ويبتعد عن لعنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعن محمد صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل. هل غير من نفسه هذه الجريمة حتى يفوز المسلمون، حتى يكون عونا ويكون من أدوات القوة لنصر المسلمين، أم أنه يسبب عليهم الهزيمة؟ هل غيرنا من أنفسنا ما نقع فيه من بعض المحرمات كشرب المخدرات والمسكرات، أو الوقوع فيما حرم الله، أو تربية الأولاد على ما حرم الله، أو جعل الأشياء التي تفسد الأولاد والنساء في البيوت؟ هل أخرجنا ما يغضب الله عز وجل؟ الأفلام الخليعة والأفلام الجنسية التي تدعو إلى غضب الله، تدعو إلى الزنا، تدعو إلى المسكرات، تدعو إلى كل شر، هل غيرنا ذلك من أنفسنا؟ هل طهرنا يعني بيوتنا كذلك من أدوات اللهو، خاصة الغناء المحرم؟ هل طهرنا سياراتنا كذلك ومتاجرنا من استماع ما حرم الله؟ إذا فعلنا ذلك فهذا من أسباب نصر المسلمين، وهو دعيمة قوية أو ركن عظيم من أسباب انتصار المسلمين. لأن الإنسان إذا غير من نفسه فإنه حينئذ يساعد المسلمين على الانتصار ولو كان في غير الجبهة، لأن الله تبارك وتعالى ينصر المسلمين جميعا إن هم أطاعوا الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هل غيرنا من أنفسنا ذلك؟ على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويغير ما بنفسه. والأمر السادس الذي سمعتموه وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أمر عظيم ودعامة عظيمة من دعائم النصر على الأعداء. لأن الله تبارك وتعالى خذل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعنه على لسان أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه، وأعد له عذابا عظيما في الدنيا والآخرة والخزي والعار. فقال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الإسلام، بل ذكره بعضهم بأنه الركن السادس من أركان الإسلام. ذكر بعض أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس من أركان الإسلام، لأن الإسلام لا يقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل خير والنهي عن كل شر. فالمسلم عليه أن يعلم ذلك، ولذلكم أوجبه الله عز وجل على طائفة من المؤمنين يكفون في ذلك. فقال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبين أنهم هم المفلحون. قال الله عز وجل: وأولئك هم المفلحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلوات الله وسلامه عليه في حديث ابن مسعود عند مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله إلا من قبلي إلا كان له في أصحابه حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم خلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. هذا بيان النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين الله عز وجل عقابا من تركه كما سمعتم في الآية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم أم أو يبعث عليكم عقابا منه ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، أقسم بالذي نفسه بيده، قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان في سند هذا الحديث مجهول لكنه يكون معضودا بما سمعتم، روي عنه أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. رواه الإمام أحمد. هذا أمر عظيم وبيان من الله عز وجل وبيان من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما عمل رجل المعاصي في قوم وهم قادرون على أن يغيروها ولم يغيروها إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا، إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموت. تحذير من الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا مات في قوم ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وهم قادرون على ذلك إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. هذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه العزيز أن الفتنة أو المصائب ربما تعم الصالح والطالح إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا وعصوا الله عز وجل وابتعدوا عن أوامره، وإنما تصيب الصالح والطالح لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذلك يصيبهم الله عز وجل جميعا، ثم ينجي تبارك وتعالى أو ينجي من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا نجينا الذين ينهون عن السوء، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبين الله عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا فشى في قوم فإنه يعمهم بعقابه تبارك وتعالى، أما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا ظهر فإن الله ينجيه، وهذه سنته في عباده تبارك وتعالى، فإنه أنجى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه، كذلك هود عليه الصلاة والسلام، وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء والصالحين، هل عاقبهم الله عز وجل مع من عاقب؟ كلا، أنجاهم الله عز وجل لأنهم كانوا ينهون عن السوء، وأخذ الله الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فعلينا جميعا أن نقتدي بالأنبياء وخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى ننجو في الدنيا قبل الآخرة. بعض الناس يقول: أنا أريد أن أعيش سعيدا وإذا مت فالأمر إلى الله عز وجل. لا تعيش سعيدا، والله لا تعيش سعيدا إلا إذا أمرت بالمعروف ونهوت عن المنكر، فإن ذلك من دعائم السعادة في الدنيا قبل الآخرة. أما إذا رأيت المجرم يتأخر عن صلاة الجماعة أو يفعل المحرمات أو يتعامل بالربا أو يستمع إلى ما حرم الله أو يدخل على زوجته وأولاده وبناته ما حرم الله ويفسد أخلاقه، أو يترك أولاده يتسكعون في الشوارع ولم تأمر بذلك ولم تنهى عن المنكر، فأنت مشارك له وأنت بذلك تستحق العقوبة قبل أن تموت. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام نائم في يوم من الأيام فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج وحلق بين أصبعين من أصابعه صلوات الله وسلامه عليه فقيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث هلك الصالح والطالح إلا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو سينجى بإذن الله عز وجل وهذا دليل واضح ودليل حسي معنوي أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أنه سينجى ولذلك لو نظر الإنسان إلى بعض من أبتلي من الناس ونظر إلى الصادق من البشر سيوفق قبل حلول الهزائم أو قبل المصائب أو قبل الأمراض أو قبل الزلازل أو قبل المصائب التي تصيب الناس يجعل الله له مخرجا يخرجه لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فعلينا أن نعلم ذلك وأن النصر والتوفيق والسعادة بيد الله عز وجل ولا يقوم ذلك ولا يكون ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو صمام الأمان وهو الذي يستأمن به المسلمون في ديارهم وأوطانهم وكذلك على أهليهم وأموالهم ونفوسهم بل وعلى دينهم فعلينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بعض الناس ربما يزور أخا له أو يزور أصدقائه ويرى من المنكرات ما الله به عليم ثم يأكل ويشرب ثم يذهب كالثور لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لماذا؟ لأنه يستحي من الناس لا يستحي من الله الذي لا إله إلا هو يستحي من الناس ولذلكم هذا يستحق قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه في معنى الحديث أن الإنسان إذا أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وإذا أرضى الناس بسخط برضى الله أو أسخط الناس برضى الله عز وجل فالله عز وجل يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة عظيمة وركن عظيم فعلى المسلم ألا يغفلهما بل عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قبل أن يخزى قبل أن يذل في الدنيا قبل الآخرة قبل أن يقع في مصائب ما الله قبل أن يقع في مصائب الله بها تبارك وتعالى عليم فعليه أن يرحم نفسه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر امتثالا لأمر الله عز وجل وعليه أن يبدأ أولا بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر ولذلكم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل يؤتى به يوم القيامة فيكون فيدور على أمعائه في النار وحينما يدور على أمعائه في النار يأتيه أهل النار يدور كالحمار فيأتيه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تأمر بالمعروف أو كنت تأمرنا بالمعروف وتنهنا عن المنكر فلماذا؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فحينئذ هذا عقاب عظيم لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا يطبقه على نفسه ولكن لا يثبطه ولا يجعله يبتعد عن المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل عليه أن يأمر لأن الإنسان كما ذكر أهل العلم عليه واجبان الواجب الأول هو أن يأمر نفسه بطاعة الله وينهاها عن معصيته تبارك وتعالى والواجب الثاني هو أن يأمر الناس بطاعة الله وينهاهم كذلك عن معصية الله فإذا قام بواجب ابتغاء وجه الله عز وجل وترك الثاني سقط عنه ما قام به وترك وبقي عليه ما تركه فلا يجعل الإنسان بعض الناس أو بعض البشر حينما يرى بعض الناس يقعون في معاصي وهو يقع فيها يسكت لا عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى ولو كان يعمل بها، لو كان هو يعمل بها، لأنه عليه واجبان كما سمعتم، يسقط عليه واجب ويبقى عليه الآخر، يحاسب عليه حينما يلقى الله تبارك وتعالى. فعلينا جميعا أن نأمر أولا أنفسنا، ثم بعد ذلك نطهر بيوتنا ونصلح ذرياتنا وأولادنا، نأمرهم بطاعة الله، نخرج من بيوتهم أو نخرج من بيوتنا ما يفسد أخلاقهم وما يبعدهم عن الدين الإسلامي، كذلك نعلمهم ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. نأمرهم بطاعة الله، نصطحب أولادنا إلى المساجد حتى يؤدوا فرائض الله عز وجل، ثم بعد ذلك جيراننا وأصدقائنا كذلك نصلحهم، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر بالتي هي أحسن، بالكلام الطيب، بالتوجيه الحسن. وإذا فعل ذلك الإنسان ابتغى وجه الله عز وجل وجد الخير الكثير عند الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن صلوات الله وسلامه عليه في قوله، يقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من سن في الإسلام سنة حسنة كتب له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كتب عليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحديث الآخر: من دل على ضلالة، إلى آخر الحديث. فالمسلم عليه أنه يحصل على الثواب العظيم لو هدى الله على يد الإنسان إنسانا فأطاع الله عز وجل وامتثل أوامره، فهذا سعادة له في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم، يعني خير له من الأموال كلها، وخير له مما على الأرض من الإبل التي كانت هي أغلى الأموال عند العرب. فالمسلم عليه أنه مع ما يأمنه من الفتن ومع ما يحصل له من السعادة في الدنيا قبل الآخرة كذلك ينجى، وكذلك يحصل على الثواب العظيم في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف، بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسوف نوتيه أجرا عظيما، سوف نوتيه أجرا عظيما. فبين الله عز وجل أن محادثة الناس والكلام مع الناس لا خير في كثير منه، أي لا خير فيك، ما قال الله عز وجل لا خير في نجواهم، لا، بل قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى نوفق وحتى ننجو من العذاب، وحتى نجعل سببا عظيما ودعائم من دعائم النصر لإخوان المسلمين في كل مكان. علينا أن نعينهم بالدعاء ونعينهم بالتوبة النصوح والخروج من المعاصي والذنوب قبل أن يحل بنا ما حل بغيرنا، فإن المصائب التي حلت بالناس في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها إنما هي بسبب الذنوب، كما بينه ربنا عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فلينتبه العاقل، من كان له عقلا أو كان له سمعا صحيحا وبصرا يبصر به صحيحا، فعليه أن يأخذ من هذه العبر ومن هذه المصائب يأخذ عبرة. ومن كان من الصنف الثاني فقد بين الله عز وجل أن هناك أناسا لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ثم بين الله عز وجل أنهم هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام كالبقر والغنم والإبل. ثم قال: بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ويعتبر حتى يفوز وحتى ينجو من العذاب الأليم. لأن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وعلينا أن نتقي الله عز وجل. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح وبالقيام بأوامره كلها والابتعاد عن نواهيه كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا الاستقامة على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يرزقنا الرغبة فيما عنده تبارك وتعالى، فإن الإنسان إذا رغب فيما عند الله عز وجل ورهب فيما عنده من العقاب حينئذ تكون الأعمال لها قيمة في قلبه ويعلم بأنه بحاجة ماسة إلى ذلك. كما أسأله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من أراد الإسلام والمسلمين بكيد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه، وسلط عليه جنده إنك على كل شيء قدير. اللهم سلط عليه جنده الظالمون، سلط الظالمين على الظالمين، وأخرجنا يا الله من بينهم سالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وصبهم بالمصائب من كل مكان عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون، أنت القادر على كل شيء. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمن عليكم يمن علينا جميعا بالإيمان الكامل والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة من كل شر وبلاء وفتنة ضلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.